الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الآيات القرآنية التي تحدثت عن زكريا ويحيى عليهما السلام قوله تعالى في مطلع سورة مريم: ذكر رحمة ربك عبده وزكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. قوله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، خبر لمبتدأ محذوف، أي المتلو عليك ذكر رحمة ربك عبده زكريا. والمعنى: هذا الذي نذكره لك يا رسولنا هو جانب من قصة عبدنا زكريا وطرف من مظاهر الرحمة التي اختصصناه بها ومنحناه إياها. وقوله إذ نادى ربه نداء خفيا، ظرف لرحمة ربك، والمراد بالنداء الدعاء الذي تضرع به زكريا إلى ربه جل وعلا، أي هذا الذي قرأناه عليك يا رسولنا في أول هذه السورة وذكرناه لك، هو جانب من رحمتنا لعبدنا زكريا وقت أن نادانا وتضرع إلينا في خفاء وستر ملتمسا منا الذرية الصالحة. وإنما أخفى زكريا دعاءه لأن هذا الإخفاء فيه بعد عن الرياء وقرب من الإخلاص، وقد أمر الله تبارك وتعالى به في قوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ويبدو أن هذا الدعاء قد تضرع به زكريا إلى ربه في أوقات تردده على مريم وكانت في كفالته، وفي حال اطلاعه على ما أعطاها الله تبارك وتعالى من رزق وفير. ويشهد لذلك قوله تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ثم بيّن سبحانه ما نادى به زكريا ربه فقال: قال رب إني وهن العظم مني. الوهن الضعف، يقال وهن الجسم يهن من باب وعده إذا ضعف، وخص العظم بالذكر، وهن العظم مني، فخص العظم بالذكر لأن العظم دعامة البدن وعماد الجسم وبه قوامه، فإذا ضعف كان غيره من أجزاء الجسم أضعف. وإفراد لفظ العظم لإرادة الجنس. واشتعل الرأس شيبة، والمراد باشتعال الرأس شيبة انتشار بياض الشيب فيه، والألف واللام في لفظ الرأس قام مقام المضاف إليه. واشتعل الرأس شيبة انتشار بياض الشيب فيه، والمراد واشتعل رأسي شيبة، وهذا يدل على تقدم السن، كما يشهد له قوله جل وعلا: وقد بلغت من الكبر عتيا، وكذلك قوله جل وعلا: وقد بلغني الكبر، وقوله: ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي ولم أكن فيما مضى من عمري مخيب الدعاء، وإنما تعودت منك يا إلهي إجابة دعائي. وما دام الأمر كذلك فأجب دعائي في الزمان الآتي من عمري كما أجبته في الزمان الماضي منه. فأنت ترى أن زكريا عليه السلام قد أظهر في دعائه أسمى ألوان الأدب مع خالقه، حيث توسل إليه سبحانه بضعف بدنه وبتقدم سنه وبما عوده إياه من إجابة دعائه في الماضي، ثم ذكر سبحانه بعض الأسباب الأخرى لإلحاح زكريا في الدعاء فقال: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. الموالي جمع مولى، والمراد بهم هنا عصبته وأبناء عمومته الذين يلون أمره بعد موته، وكان لا يثق فيهم لسوء سلوكه. والعاقر العقيم الذي لا يلد، ويطلق على الرجل والمرأة، يقال امرأة عاقر ورجل عاقر، أي وإني يا إلهي قد خفت ما يفعله أقاربي من ورائي، أي من بعد موتي، من تضييع لأمور الدين ومن عدم القيام بحقه، وكانت امرأتي عاقرا لا تلد قط في شبابها ولا في غير شبابها، فهب لي من لدنك أي من عندك وليا أي ولدا من صلبي، هذا الولد يرثني في العلم والنبوة، ويرث أيضا من آل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم العلم والنبوة والصفات الحميدة. واجعله يا رب رضيا أي مرضيا عندك في أقواله وأفعاله وسائر تصرفاته. ففي هاتين الآيتين ترى زكريا يجتهد في الدعاء بأن يرزقه الله الولد، لا من أجل شهوة دنيوية، وإنما من أجل مصلحة الدين والخوف من تضييعه وتبديله، والحرص على من يرثه في علمه ونبوته ويكون مرضيا عنده جل وعلا. قوله من ورائي، المراد به من بعد موتي، والجار والمجرور متعلق بمحذوف ينساق إليه الذهن، أي خفت فعل الموالي من ورائي أو جور الموالي وهم عصبة الرجل، وكانوا على سائر الأقوال شرار بني إسرائيل، فخاف ألا يحسنوا خلافته في أمته. وفي قوله عليه السلام اعتراف عميق بقدرة الله جل وعلا، لأن مثل هذا العطاء لا يرجى إلا منه سبحانه، بعد أن تقدمت بزكريا السن، وبعد أن عهد من زوجه العقيم، عهد منها العقد وعدم الولادة. وقد أشار الله جل وعلا في آية أخرى إلى أنه أزال عنها العقد وأصلحها للولادة، فقال: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أي وجعلناها صالحة للولادة بعد أن كانت عقيما من حين شبابها إلى شيبها. والمراد بالوراثة في قوله يرثني وراثة العلم والنبوة والصفات الحميدة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قوله وإني خفت الموالي من ورائي، قرأ الأكثرون بنصب الياء من الموالي على أنه مفعول خفت الموالية، وعن الكساء أنه سكن الياء، ووجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئا، فسأل الله ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته. لأنه خشي من وراثتهم له مالا، فإن النبي أعظم منزلة وأدل قدرا من أن يشفق على ماله إلى هذا الحد، وأن يأنف من وراثة عصبته له، ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم. وفي الصحيحين من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. فزكريا يعلم أنه لن يورث وراثة مادية مالية، ولذلك عندما يقول يرثني فإنه يعني وراثة العلم والنبوة والصفات الحميدة. ويتعين حمل قوله فهب لي من لدنك وليا يرثني على ميراث النبوة، ولهذا قال كقوله أي في النبوة: إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك، ولما كان في الإخبار بذلك كبير فائدة. والمراد بإخوته خصه من بين إخوته، ولم يكن له إخوة، ولم يكن عنده من الولد سوى يحيى الذي يسأل الله تبارك وتعالى أن يهبه إياه، ولكن الذين يرثونه من عصبته. إذن يتعين أن يكون ما طلب من الولد الذي يرثه أنه يرث النبوة، ويرث العلم، ويرث الحكمة، ويرث الصفات الحميدة. الولد يرث أباه، فلولا ثم مات هو فالذي يتعين أن يرثه ولده. فلماذا يقول إذن يرثني؟ هو يرث، وهذا هو المتعين المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها. كل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدق. قال بعض العلماء: ومعنى يرثني أي إرث علم ونبوة ودعوة إلى الله جل وعلا، وإرث قيام بدينه، لا إرث مال. ويدل على ذلك أمران: أحدهما قوله وإرث من آل يعقوب، معلوم أن آل يعقوب انقرضوا من زمان فلا يورث عنهم سوى العلم والنبوة والدين. والأمر الثاني ما جاء من الأدلة أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يورثون، ولا يورث عنهم المال، وإنما يورث عنهم العلم والدين. فمن ذلك ما أخرجه الشيخان عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.